بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعده. فهذا هو درسنا الثاني ووقفتنا الثانية مع بعض تعليقات الشيخ على كتاب التوحيد. واخترنا تعليق الشيخ على باب ما جاء في الكهان ونحوهم، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وللأربعة والحاكم. وقال صحيح على شرطهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا، وعن عمران ابن حسين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي رحمه الله تعالى: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. قال أبو العباس بن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. في مسائل: الأولى، لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. الثانية، التصريح بأنه كفر. الثالثة، ذكر من تكهن له. الرابعة، ذكر من تطير له. الخامسة، ذكر من سحر له. السادسة، ذكر من تعلم أبا جاد. السابعة، ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. هذا هو الباب الذي ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال الإمام ابن باز رحمه الله: قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم كالرمالين والمنجمين والمتطيرين وأشبههم. لما ذكر السحر وبعض أنواعه أراد أن يكمل الفائدة لطالب العلم في بيان حكم الكهان، لأن الكهان يبتلى بهم الناس في كثير من البلدان، ولهم شهرة في الجاهلية. يعني كان الكهان منتشرين في الجاهلية، وكانت الجاهلية تعتمد على هؤلاء: كهان، عرافون، منجمون. حتى قبل الإسلام هذا كان معروفا، فكان كثير من الملوك يتخذون السحرة بطانة لهم. ولا يخفى عليكم حديث الغلام والساحر والراهب، وكذلك ما كان من فرعون لما اتخذ السحرة بطانة له. فلهذا أراد المؤلف أن يبين حكم سؤالهم والمجيء إليهم. والكهان جمع كاهن، وهو الذي له رئي من الجن أو صاحب من الجن يخبره ببعض المغيبات. فقد كان في العرب أناس يسمون الكهان، يأتي الناس إليهم يسألونهم عن بعض الأشياء، ومثل الكهان الرمالون والعرافون والمنجمون وأشباههم ممن يدعي معرفة الغيب، كما سيأتي إن شاء الله في آخر الباب. والحكم في ذلك أنه لا يجوز إتيانهم ولا سؤالهم ولا تصديقهم، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيانهم، كما ثبت عنه في الصحيح وغيره أنه نهى عن إتيان الكهان وعن سؤالهم. فمن ذلك ما رواه مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو مسعود الدمشقي: إنها حفصة بنت عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا يدل على تحريم سؤال العرافين والمنجمين ومن يدعون الغيب. لأن سؤالهم وسيلة إلى إشهارهم بين الناس ومجيء الناس إليه، فسد النبي صلى الله عليه وسلم الباب بالنهي عن سؤالهم حتى لا يؤتوا أبدا. من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وقال معاوية بن الحكم للنبي صلى الله عليه وسلم: كنا نأتي الكهان. قال: فلا تأتوا الكهان، فلا تأتوا الكهان. وفي رواية: ليسوا بشيء، وهي عند مسلم. فالواجب ألا يؤتوا وألا يصدقوا من باب أولى، فسؤالهم وسيلة إلى تصديقهم، وفيه إشهار لهم وإغراء بأعمالهم. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤالهم، وأخبر أن من سألهم لا تقبل له صلاة 40 يوما. وهذا وعيد شديد جدا. إذا كان مجرد الإتيان لا تقبل لك صلاة طيلة هذه المدة، مدة 40 يوما، يبقى إذن العمل هذا كبير من كبائر الذنوب العظيمة. قال النووي رحمه الله: المعنى أنه لا يكون له ثوابها، ولكن لا يؤمر بقضائها بإجماع المسلمين. يبقى نفي القبول هنا للأجر ليس لصحتها، فهي صحيحة لكن لا أجر له في ذلك. يبقى هذا إبطال للإيه؟ هذا إبطال للأجر، لم تقبل له صلاة يعني لم يقبل أجره. ونفي القبول في النصوص الشرعية طارة يكون المراد به الصحة، أي لا تصح لا تجزئ، وطارة يكون المراد بذلك الأجر. فهذا الحديث مثال في الأجر. كذلك العبد الآبق والعاق وغير ذلك، كل نصر ورد فيه أنه لا يقبل منه ولا يقبل منه ليس معنى إبطال العبادة، ولكن لا أجر له في ذلك. الثاني في نفي القبول الصحة والإجزاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بدرع وخمار. فإذا لم تأتي ولم تصلي بدرع والخمار بطلت صلاته. يبقى نفي هنا عائد إلى إيه؟ إلى الصحة، فلا تصح الصلاة. ولهذا ينظر في النص الذي يكون فيه نفي القبول، ينظر هل يراد به نفي الصحة أو يراد بذلك نفي قبول الأجر. وأما قول المؤلف في رواية مسلم: فصدقه بما يقول، فكأنه وما قوله في رواية مسلم فصدقه بما يقول، من أتى عرافا فسأله فصدقه بما يقول، فكأنه سبق قلم من المؤلف أو من بعض النساخ. فالرواية في صحيح مسلم ليس فيها فصدقه، بل لفظها من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. إنما فصدقه هذا سبق قلم، أو يكون ذاك من بعض النساخ من دون ذكر التصديق. هذا عند مسلم، وانتبه لهذا الشارح وبينه. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه ففيه ذكر التصديق. وهكذا رواية أبي يعلى عن ابن مسعود موقوفا، وهكذا رواية البزار عن عمران المحصين مرفوعا. فكل هذا يدل على أنه لا يجوز تصديق الكهان ولا سؤالهم، بل يحرم سؤالهم والمجيء إليهم وتصديقهم، لأن في ذلك إظهارا لشأنهم، ولأن في تصديقهم الإيمان بعلمهم الغيب. إذا صدقتهم وهم يدعون علم الغيب، يبقى أنت في هذا التصديق بالإيمان بعلم الغيب أنك تعطيهم هذه الصفة. وهذا من أبطل الباطل وأضل الضلال، فلا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، كما قال تعالى: كل يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وكما قال سبحانه وتعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. فعلم الغيب اختص الله به، لم يطلع على ذلك ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا إلا بما يوحي الله عز وجل إلى الملائكة وإلى الأنبياء. ولكن من طريقة الكهان تلقى بعض ولكن من طريقة الجهال تلقي بعض العلوم عن الشياطين والجن وعن مسترقي السمع، فقد يخبرون بما قد يقع في السماء مما يتكلم به الملائكة. وطبعا ده لا يكون غيبا، لأنه هذا غيب نسبي، طالما الله تكلم به وصار في السماء هذا لم يعد إيه؟ غيبا اختص الله به، وإن كان غيبا نسبيا عن بعض الناس. فنحن الآن هنا ما يجري في بيوتنا هو غيب لنا، لكن هذا ليس غيبا مطلقا، ليس غيبا إيه؟ مطلقا. وهذا الذي قد تتصرف فيه الشياطين، فقد يخبرك الشيطان بما يجري في بيتك الآن، لأنه لم يعد إيه؟ غيبا، ولكن عنده من القوى ومن الإمكانات ما جعله الله فيهم يعلمون هذه الأخبار. وعن طريق القرين، فقد يخبرون بما قد يقع في السماء مما يتكلم به الملائكة فيصدقون في الوحيدة ويكذبون في الشيء الكثير، كما جاء في الرواية يكذبون مع 100 كذبة كما عند مسلم. وقد تأتيهم الشياطين بالأخبار من النواحي، مات فلان في المحل الفلاني، جرى كذا جرى كذا، ولا سيما ذاك الوقت قبل وقتنا هذا، فإن الجن لها عناية بإغواء الناس والكذب عليهم، فقد تأتي بالأخبار من الشام والعراق وبلاد السند والجهات الأخرى من أخبار قيام ملك أو سقوط ملك أو موت إنسان أو ما أشبه ذلك، ولم تكن هناك إيه؟ اتصالات، فكان الناس يعتبرون هذه إعجازا، يعتبرونها إعجازا كبيرا، وهي دليل على ضلال الإنسان وانحرافه، بل على كفره، لأن الشياطين لا تسلم الإنسان مثل هذه الأشياء إلا إذا كفر بها والعياذ بالله. فالشياطين تريد أغواء بني آدم، ولهذا كل من يتعامل مع الشياطين في هذا فإنه كافر، هذا ساحر كافر. نعم. فتعجب الناس من ذلك، كيف يدري هذا وبيننا وبينه بلاد ومسافات كثيرة، وربما ظن أنه يعلم الغيب وهو إنما يأتيه بالأخبار الجن، وهذا شيء مشهور، فالجن لهم سرعة في التنقل. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية أن أهل الشام علموا مقتل علي رضي الله عنه في نفس اليوم الذي قتل فيه بسبب جني كان أتى إلى بعض أصحابه فقال عندكم شيء؟ قال عندك شيء؟ قال ما عندي شيء إلا كذا وكذا. قال ما خبرك؟ قال قتل علي هذه الليلة، قتل غلام، ذكر ابن كثير في البداية والنهاية في ترجمة علي، وهذا كان مشهور عند العرب. هذا له قرين وهذا له رئي من الجن يأتي بالأخبار. فالمقصود أن الجن لهم حركة وسرعة في التنقلات من هنا إلى هناك، هذا خلقهم الله عليها ابتلاء لهم وابتلاء لنا، لأن الإنسان كيف يكذب بهذا إلا إذا كان على يقين أن الذي يعلم الغيب هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا الجن لا يعلم المستقبل إنما يتخرص، أما الماضي فقد يعلم عن طريق القرين أو عن طريق سرعاتهم التي خلقهم الله عز وجل عليها. ومن هنا فلهذا قد تأتي بأخبار جديدة إلى أوليائه من الصحابة والكهنة فيخبرون بها، مثل ما تدخل أنت على رجل، وهذا في مجتمعنا حاصل، ضاع من الواحد مبلغ من المال فيذهب إلى ساحر فيقول له أنت فلان ابن فلان، يقول ياه كيف عرفتني؟ يقول وأنت أتيت إلي الآن بشأن المبلغ 5000 جنيه وكان منهم 3000 فئة 200 و1000 فئة 100 و1000 فئة 50، يقول ياه عرفت هذا كله، وهذا كله عن طريق الإيه؟ القرين. والواجب أن الإنسان يقول له لقد ازددت فيك يقينا فأنت ساحر. يقول الشيخ رحمه الله فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد سد الباب وحسم هذه المسألة وإلغاءها للوقوع في الشرك وتصديق الناس في ادعاء علم الغيب، فمن صدقهم بما يدعون من علم الغيب فهو كافر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن والسنة، فإن في القرآن والسنة بيان أنه لا يعلم الغيب إلا الله، فمن صدق في علم الغيب فقد كذب الله عز وجل فيكون كافرا والعياذ بالله. وسؤاله وسيلة إلى ذلك، فلهذا نهى النبي عن سؤالهم وعن إتيانهم لأن ذلك وسيلة إلى التصديق، يعني لا تذهب تسأل، مجرد السؤال ولو كنت تعلم أنهم وتوقن أنهم لا يعلمون الغيب، مجرد السؤال لا تقبل لك صلاة 40 يوما، لكن لو زعمت أنهم يعلمون الغيب فقد كفرت حتى ولو لم تذهب إليه. طيب لو إني مثلا أعلم أنه ما يعلم الغيب المطلق، يعلم الغيب النسبي، وأنا أريد مثل هذا أنه يخبرني عن شيء فيكون ذلك شهوة أو للمصلحة، وإلا أنا أعلم أنه لا يعلم الغيب ولكن يتعامل مع الجن والجن قد يعرف مثل هذه الأشياء، فهل يكون كافرا بذلك؟ الجواب لا يكون كافرا، ولكن فيه الوعيد لا تقبل له صلاة 40 يوما وأشد، لأن الأول سأل فقط، هذا سأل وزيادة. فإن في القرآن والسنة بيان أنه لا يعلم الغيب إلا الله، فمن صدقه في علم الغيب فقد كذب الله عز وجل فيكون كافرا والعياذ بالله. وسؤالهم وسيلة إلى ذلك، فلهذا نهى النبي عن سؤالهم وعن إتيانهم، لأن ذلك وسيلة إلى التصديق، فوجب منع ذلك وسد الباب كما جاءت به الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة وعن عدة من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، والله جل وعلا أعلم. سئل الشيخ يعني أثناء هذا عدة أسئلة، قيل له يا شيخ الأبراج التي في الصحف مثل من كان برجه كذا وكذا فهو كذا وكذا، أليس هذا من الكهانة؟ أجاب الشيخ هذه من أمور التنجيم ونوع من الكهانة، وهي خاصة بالتنجيم وبعلوم التنجيم وساعة البحث فيه. قال له السائل هل هذا من الكفر الأكبر؟ قال الشيخ إذا صدقوا في علم الغيب يكون كفرا أكبر، أما إذا صدقوا في قضية واقعة أنه جرى كذا وجرى كذا كذا في قضية معينة فهذا محل خلاف، فبعض العلم قال كفر أكبر، وبعضهم قال كفر أصغر، وبعضهم قال يجري على الظاهر من باب الزجر عن هذه المسائل، لكن إذا صدق أنه يعلم الغيب كان كافرا كفرا أكبر نعوذ بالله. سئل أيقتل الساحر من دون استتابة؟ فأجاب الشيخ نعم، وهو الصواب والأظهر، أي عن أنه لا يستتاب، لأن من الذي يستتاب؟ من تقبل توبته في الظاهر، أما الذي لا تقبل توبته في الظاهر بل يقتل على كل حال، ما فائدة الاستتابة؟ إن كان قد تاب توبة صادقة هذه تنفعه في الآخرة لكن لا تنفعه في الدنيا، هذا معنى عدم قبول التوبة يا أخوان. حينما يقول الفقهاء والعلماء لا تقبل توبة الساحر، لا تقبل توبة الساب للرسول صلى الله عليه وسلم، فليس مرادهم أنها لا تقبل في الآخرة يعني أنهم يكونون مخلدين في النار، لا، وإنما المعنى أنها لا تقبل فيرفع الحد عنهم بها في الدنيا، وإنما يحد. فإن كان صادقا نفعته التوبة بالآخرة، وإن كان كاذبا لم تنفعه هذه التوبة ويكون قد مات على الكفر. هذا هو الصواب والصحيح، أن الساحر الذي يكون سحره عن طريق اللجوء إلى الجن فهذا إنما لا تقبل توبته إلا إذا تاب قبل القدرة عليه، يعني لو فرضنا أن رجلا كان ساحرا ثم تاب وبعد 5 سنوات رفع أمره إلى مين؟ إلى السلطة، إنه ده كان ساحرا يوما ما، هذا علمت توبته وعلم صدقه. أما الذي إن أمسكت به قال تبت وما يدرينا أصلا، ويكون هذا جرأة للسحرة، إن أمسكت يقول لك أنا أقوم بالسحر وإن أمسكوني قلت تبت إلى الله، لكن لو أنه علم أننا إذا أمسكناه قطعنا رقبته تاب أو لم يتب قطعنا رقبته كان هذا سدا للباب، ولقد قتل عمر وقتل حفصة وقتل جندب، كل هذا ورد أنهم قتلوا السواحر. قال وما الحج على ذلك؟ سؤل الشيخ وما الحج على ذلك؟ فأجاب الشيخ مروي من فعل عمر وحفصة وجندب، ولأن شره يستطير ويعظم على الناس فلهذا أمر بقتل تأسيا بعمر والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في ذلك، لأنهم أعلموا بالله وبدينه ومن بعدهم، ولأن شر الساحر ينتشر إذا ترك، فقد يدعي التوبة وهو كاذب فيحصل به شر عظيم للناس، ففي قتل قطع لدابر هذا البلاء. قال السائل فإن قال تبت وهو صادق، إن قال تبت وهو صادق، الجواب إن كان صادقا فإنه ينفعهم فيما بينه وبين الله، وأما عندنا فلا نتركه، وهذا كله إذا كانت توبته بعدما أمسكناه، أما إذا جاءنا تائبا نادما ولم نعرف عنه شيئا دون أن نمسكه أو نضبط عليه شيئا فهذا يجب قبول توبته ولا يقتل، لأنه جاء تائبا غير خائف، كأن يأتي قطاع الطريق خائفين نادمين فتؤخذ منهم الحقوق ولا يقتلون، كما قال تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، هذا في قطاع الطريق، فإن جاءونا قبل القدر عليهم تائبين نادمين قبلت التوبة، وإذا كانت قد تعلقت بهم حقوق تم استيفاؤها، فإن كانت من مال ردوه، وإن كانت من قصاص فإنهم يمكن منهم أولياء المقتولين. قال تعالى إلى الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، يعني التوبة حتى لو سبقت من قطاع الطريق لا تسقط الحدود، لا تسقط، يعني لو كان الواحد قد قتل وهو قاطع للطريق ثم تاب إلى الله عز وجل وجاء بعد ذلك تقبل التوبة نعم، ولكن هل عليك شيء؟ يقول أنا قتلت فلانا، نقول لأولياء المقتول انظروا أمركم الآن، يلقك قصاص، يا أدزية يلعف، فيمكنون من هؤلاء. فسأله السائل: وإذا سب الله تعالى؟ شوف كل هذا في إيه؟ درس الشيخ تعليقات على هذا، ودي كانت أفضل ما في درس الشيخ، أفضل ما في درس الشيخ، فيتم استيعاب الدرس عن طريق أسئلة الإيه؟ الطلاب. وإذا سب الله تعالى، أجاب الشيخ قال: فيه خلاف بين أهل العلم، سب الله بخلاف سب أنه حق، حق الله مبني على المسامحة. قال: فيه خلاف بين أهل العلم، والصواب أنها لا تقبل توبته إذا سب الله تعالى. ونقول الصواب أن تقبل، لأن حق الله عز وجل مبني على المسامحة. هذا ما أخذناه من فوائد تعليقات الشيخ على كتاب التوحيد للمجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.